بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان القولين من مفاد الأخبار، وقد ذكرنا أن الأقوى عند ملاحظة أخبار الباب أن سوق المسلمين أمارة على أمارة اليد وليست أمارة مستقلة. وتتميما للبحث يمكن أن يقال أن ملاحظة الأخبار في باب أمارية سوق المسلمين تحتمل وجها آخر بحسب مقام الثبوت، فيكون وجها ثالثا إضافة إلى القولين اللذين ذكرناهما. القولين اللي ذكرناهما أن السوق أمارة على التذكية مستقلة، والقول الثاني الذي قويناه أنه شنو؟ أنه أمارة على أمارة. وحاصل هسه اليوم أكو وجه آخر ممكن أن يستفاد ثبوتا من الأخبار الواردة في سوق المسلمين، وحاصله هو احتمال كون المراد من السوق الوارد في الروايات هو أن يكون كاشفا عن مرور اللحم أو الجلد المشكوك تذكيته على يد المسلم. يعني شنو؟ بمعنى أن ما يعرض في سوق المسلمين، لأنه باعتبار أنه سوق المسلمين الغلبة للمسلمين، غالبا ما يكون قد وصل إلى السوق من خلال مروره بيد مسلم، إما الذابح هو المسلم أو البائع الأول هو مسلم، فلذا يحكم عليه بأنه مذكى. ففي الواقع أن الموجود في سوق المسلمين حيث أنه غالبا ما كان بيد مسلمين، فإذا عرض في سوقهم فإن عرضه في سوق المسلمين كاشف عن مروره بيد مسلم، وإذا ثبتت يد المسلم فيحكم بتذكيته. من هنا صار سوق المسلمين إمارة، يعني كاشفا عن ثبوت يد المسلم عليه سابقا من خلال مروره. وهذا الاحتمال في فهم الأخبار يكون أيضا أمارة على الأمارة كما هو القول المختار. واضح شنو يريد يقول؟ سوق المسلمين، لماذا يقول ما يعرض في سوق المسلمين من لحم وجلد ابن عليه بأنه مذكى؟ ليس المراد أنه في سوق المسلمين من يبيعه مسلم أو كافر، حتى لو كان كافر، لأنه السوق سوق المسلمين فلا بد وأن يكون شنو؟ الذابح مسلم أو البائع على الكافر كان مسلما، فلأنه مسبوق بيد مسلم أحكم عليه بأنه مذكى. فأخبار سوق المسلمين التي تقول بأنه أمارة على التذكية تريد أيضا تثبت يد المسلم، ولكن لا اليد الفعلية للمسلم بل اليد السابقة للمسلم. فلذا حتى لو كان البائع في سوق المسلمين كافرا، لأنه نحتمل أن يكون مسبوقا بيد مسلم نحكم على هذا اللحم بأنه مذكى. فنتيجة هذا الاحتمال أيضا كالقول الثاني الذي قويناه يكون سوق المسلمين أمارة على اليد، ولكن لا اليد الفعلية بل اليد السابقة. زين. وهذا الاحتمال في فهم الأخبار يكون أيضا أمارة على الأمارة كما هو القول المختار، ولكن يختلف عن القول المختار فيما إذا كان البائع للحم في سوق المسلمين كافرا، فعلى القول المختار لا يمكن أن يحكم بتذكيته، لأن السوق على ذلك القول يكون كاشفا عن اليد الفعلية، وفي هذا الفرض اليد يد كافر قطعا، فلا يحكم بتذكيته لأنه فعلا بيد الكافر وإن كان في سوق المسلمين. ولكن على هذا الاحتمال الثالث في الروايات يحكم عليه بماذا؟ بالتذكية أو عدم التذكية؟
بالتذكية.
لماذا؟ لأنه يثبت اليد السابقة، اليد السابقة على المسلم. ولكن على هذا الاحتمال الأخير يحكم بتذكية اللحم الذي يبيعه الكافر في سوق المسلمين لمجرد احتمال سبق يد المسلم عليه. واضح؟ هذا. وإنما ذكرنا هذا الاحتمال تتميما للبحث، وإلا فالأقوى هو القول الثاني كما ذكرناه، الذي ذكرناه لانصراف الأخبار إلى ذلك، أو لاحتمال الانصراف كما ذكرناه مفصلا. هذا الأمر شوية كان باقي بالنسبة إلى الجهة الثالثة وقد ذكرناها. الجهة الرابعة للبحث في أمارية سوق المسلمين، وقع البحث في هذه الجهة في أن أمارية سوق المسلمين على التذكية هل هي خاصة بالمسلمين الإماميين المؤمنين، بحيث لا بد وأن يكون الغالب في سوق المسلمين هم الشيعة الإمامية حتى يكون سوق المسلمين أمارة على التذكية، أم أنها تشمل غير الإمامية من باقي فرق المسلمين وإن كانوا يستحلون الجلود بالدبغ ويعتبرون الدبغ ذكاة للجلد وإن لم يذكى حين زهاق روحه؟ أكو فد مورد خلاف بيننا وبين العامة. نحن نقول الحيوان إذا ذكي يكون لحمه حلال وجلده طاهر، نعم، ولكن إذا لم يذك فيكون ميتة، كما أن لحمه حرام جلده يبقى نجسا وليس هناك طريق لتطهيره، يحكم عليه بأنه جلد ميتة. أبناء العامة يقولون حتى الحيوان إذا مات لحمه يكون حراما ولكن جلده يمكن تطهيره بالدابغ، وكأن الدابغ يكون سببا لتطهير الجلد. هذا الاختلاف موجود بيننا وبينهم، واضح الاختلاف. لذا وقع الخلاف، لأنه ما يعرض في سوق المسلمين من الفرق الأخرى من جلود في كثير من الأحيان لا يمكن الحكم عليها بأنها شنو مذكات بالطريقة الصحيحة، لأنه قد تكون مذكات على حسب طريقتهم وهو الدبغ. واضح الاختلاف بينه وبينهم شنو؟ شنو الاختلاف؟ يطهر، والحال أنه إحنا نقول بأنه شنو الدبغ غير مطهر، التذكية هي التي تحل اللحم وتطهر الجلد. فإذا باع في سوق المسلمين من الفرق الأخرى جلدا هو عندما يقول بأنها مذكات، التذكية عندهم تختلف عن التذكية في طريقتنا، فكيف يحكم عليه بالطهارة؟ لذا وقع هذا الخلاف بين الأعلام بأنه يشترط من سوق المسلمين أن يكون الغالب هم الإمامية، حتى عندما نحكم بالتذكية تكون التذكية الصحيحة، أم لا تشمل حتى سوق المسلمين من الفرق الأخرى، حتى وإن كانت طريقتهم لتطهير الجلد تختلف عن طريقتنا. هنا وقع الخلاف. نقل عن العلامة الحلي قدس سره أنه ذهب إلى الأول وقال المراد من سوق المسلمين هو خصوص الإمامية، وأن سوق المسلمين إنما يكون أمارة على التذكية فيما إذا كان الغالب فيه من الإمامية، وأما إذا كان الغالب فيه من المسلمين من غير الإمامية فإن هذا السوق لا يكون أمارة على التذكية. ويمكن أن يستدل لهذا القول المنسوب للعلامة قدس سره بعدة وجوه. الوجه الأول أن السوق الذي يكون أمارة على تذكية اللحم أو الجلد المعروض فيه هو خصوص السوق الذي يتألف من أناس مسلمين يعتقدون بحسب مذهبهم بأن طريقة التذكية هي هذه الطريقة الخاصة، فلا بد من أن يحصل الاتفاق من جميع المسلمين الذين يشكلون السوق على طريقة واحدة في التذكية، ففي هذه الحالة يكون السوق أمارة على الإمارة. ليش؟ لأنه جميع المسلمين متفقين على طريقة التذكية، فإذا كان مذكى عند مسلم يكون مذكى عند مسلم آخر لأنه الطريقة متحدة، وأما إذا كان من المسلمين في السوق من يعتقد بطريقة مختلفة عن الإمامية في كيفية التذكية عما يراه الإمامي، فلا يمكن أن يكون هذا السوق أمارة على التذكية المعتبرة عندنا. فمثلا من المسلمين الذين يتواجدون في السوق من يعتبر مجرد الدبغ تذكية للجلد وإن لم يذك عند زهاق روحه، فإنما يعتبره ذكاة بحسب ذهبه، لا يعترف الإمام بصحتها بل يحكم عليه بعدم التذكية والنجاسة، نجاسة الجلد، لأن الإمام بحسب معتقده لا يعتبر الدبغ ذكاة للجلد، بل لا بد من تحقق التذكية عند زهاق روح الحيوان، فإذا كانت كذلك فإن المسلمين إذا كانوا من باقي الفرق يحكموا، فإن هؤلاء يحكمون بتذكية الجلد بما لا يراه الإمامي مذكى. من هنا نقول لا بد من تحقق غلبة الإمامية في السوق ليكون سوق المسلمين فما يعتبرونه مذكى يكون مذكى واقعان. هذا الوجه الأول. والحاصل أن الروايات الواردة قاصرة عن الشمول لغير الإمامي، لأن يد غير الإمامي لا كاشفية لها على التذكية الصحيحة المقبولة المطلوبة. واضح؟ إذن سوق المسلمين هذا الوجه الأول اللي يمكن أن ينتصر به للعلامة، بأنه إذا كان المسلمين متفقين على التذكية فلا فرق أن يكون المسلم إماميا أو غير إمامي، يكون السوق أمارة على التذكية. ولكن إذا كانت الطريقة مختلفة فما يراه مذكى غير الإمامي، الإمامي لا يراه مذكى بل يحكم عليه بأنه نجس. ففي هذه الحالة سوق المسلمين إذا كانت الغلبة من غير الإمامية لا تثبت تذكيته تذكية التي أنا أعتبرها كإمامي. فمن هذه الجهة المراد من السوق الذي يكون أمارة على التذكية هو خصوصا الغلبة للإماميين في السوق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للاستدلال لهذا القول، إذن الوجه الأول أنه لا إطلاق للروايات، نعم، بالنسبة إلى الشمول إلى غير الإمامي.
نعم.
القول الثاني أنه مع تسليم الإطلاق لو تنازلنا وقلنا بأن الروايات مطلقة تشمل غير الإمامي، روايات سوق المسلمين اللي قرأناها تشمل مطلق المسلمين حتى من غير الإماميين، أنه مع تسليم الإطلاق في الروايات الشامل لجميع فرق المسلمين، إلا أن هناك روايات أخرى تقيد إطلاقها. الوجه الأول لا يقبل الإطلاق، الروايات قاصرة عن الإطلاق. الوجه الثاني أنه شنو؟ لو سلمنا بالإطلاق ولكن أكو مانع ومقيد لهذا الإطلاق في الروايات. شنو المقيد لهذا الإطلاق؟ يقول منها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي، السؤال من الإمام الصادق، الإمام الصادق يستشهد بالإمام السجاد، قال الإمام كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا، صردا يعني شنو؟ سريع البرد، لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقراض، دباغ جلود الحجاز دباغها بالقراض، القراض هو ورق السلم يدبغ به الأديم يعني الجلد، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم، والظاهر أنه السائل كان عراقيا قاعد يجيب بأنه يؤتى بالجلد من قبلكم يعني من العراق بالفر فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك لماذا تنزع هذا الفراء والقميص الذي يلي هذا الفراء، فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته. الوسائل الباب 61 من أبواب لباس المصلي الحديث الثالث، ودلالتها على المدعى واضح، يعني لو كان طاهرا، لو كان سوق المسلمين أمارة على التذكية والطهارة لما نزعه عند الصلاة ولما قال يستحلون كذا. الرواية الثانية هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام يعني من غير الطوائف، فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فيسأل السائل، يسأل الإمام: فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال الإمام: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية بهذا المقدار. يعني لا تتعهد بأنه ذكية واقعا، ولكن قل بأنه اشترطت على من اشتريته من على أنها ذكية. قلت: وما أفسد ذلك؟ لماذا لا أستطيع أن أتعهد بكونها ذكية؟ قال الإمام: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نسبوا ذلك لرسول الله. الوسائل باب 61 من أبواب لباس المصلي، الحديث الثاني. إذن تلخص مما يمكن أن ينتصر للعلامة الحلي الذي قال بعدم شمول أخبار السوق لغير الإماميين: أولا، عدم الإطلاق للروايات، وثانيا، لو سلمنا الإطلاق هناك مقيد لهذا الإطلاق وهي الروايتان، رواية أبي بصير ورواية عبد الرحمن.
نعم.
هذا، ولكن الأقوى والمشهور شمول رواية سوق المسلمين لجميع الطوائف من المسلمين، ولا تختص بالسوق الذي يتألف من أغلبية إمامية. وذلك أولا لإطلاق النصوص الواردة في الباب، فإن الواردة فيها سوق المسلمين من دون تقييد بطائفة دون أخرى، والمفروض أن الإمام كان في مقام البيان، فلو كان هناك قيد لقيده. نعم، هذا أولا، الإطلاق موجود بالنسبة إلى النصوص. ثانيا، تاريخيا أن الإمامية منذ صدور هذه الأخبار كانوا هم القلة، والأكثرية لأبناء العامة الذين يستحلون جلود الميتة، فلو كان مراد الإمام خصوص الإمامية لصرح بذلك، ولما ذكر سوق المسلمين، فإن ذكر الإمام المسلمين وإرادة خصوص الإمامية يوجب تخصيص الأكثر لغلبة وجود غير الإمامية من المسلمين آنذاك. نعم، الغالب هم غير الإمامية، ومع ذلك الإمام يريد أن يبين حكما ويرتبه على سوق المسلمين ويعبر عن السوق بأنه سوق المسلمين. فإذا يريد نخرج غير الإماميين من سوق المسلمين للزم منه شنو؟ تخصيص الأكثر، وهذا قبيح. وبهذا الجواب نرد الوجه الأول الذي ذكرناه انتصارا لكلام العلامة الحلي، وبهذا الجواب نرد الوجه الأول الذي كان مفاده قصور الروايات عن الإطلاق الشامل لجميع فرق المسلمين. نقول بأنه لا، الحق حتى لا يلزم تخصيص الأكثر أنه الإطلاق تام بالنسبة إلى الروايات، فهي شاملة لجميع طوائف المسلمين، سوق المسلمين من دون خصوصية للإمامية. وأما بالنسبة إلى دعوى تقييد الإطلاق للروايات بروايتي أبي بصير ورواية عبد الرحمن، نقول بأنهما كلا الروايتين لا يسلمان من النقاش. أما الرواية الأولى فلا تصلح للتقييد من جهتين، يعني رواية أبي بصير الأولى من جهة الدلالة، إذ أن إلقاء الإمام لذلك الفرد، إلقاء الإمام لذلك الفرو عند الصلاة إنما هو عمل، والعمل كما هو واضح مجمل الدلالة. لعل الإمام كان يأنف الصلاة به لا لأنه محكوم بعدم التذكية، بل من جهة التنزه والاحتياط فيما يلبسه في الصلاة. نعم، بل يمكن أن يقال أن المتعين هو الحمل على التنزه والاحتياط جمعا بينها وبين الروايات المطلقة الدالة على الجواز. العمل، نعم العمل شيء أمر مجمل، لا نعرف بأنه جهة تحقق هذا العمل ما هو. قد يكون احتمال أن يكون بأنه يحكم عليه بأنه نجس فلذا ينزعه عند الصلاة، ويمكن أن يكون من باب الاحتياط، يعني وكأن الإمام يريد أن يكون لباسه طاهرا حتى من حيث الواقع فتنزها ينزعه، فهذا لم يكن دليلا على عدم تذكيته. وأما من جهة السند فهي ضعيفة لوجود غير واحد من الضعفاء والمجاهيل في سندها. وأما الرواية الثانية وهي رواية عبد الرحمن فهي مردودة دلالة وسندا أيضا. أما من جهة الدلالة فإن غاية ما يستفاد منها عدم جواز التعهد والشهادة بأن المشكوك مذكى استنادا إلى يد المستحيل أو قوله، لأنه سأل الإمام: أنا عندما أشتري هذا الجلد من شخص سني ويتعهد لي بأنه مذكى، هل يجوز لي أن أتعهد عند بيعه بأنه مذكى واقعا؟ قال: لا، ولكن بعه وقل بأنه اشترطت على من اشتريت منه أن يكون مذكى. فعندما يقول له الإمام: لا تتعهد بأنه مذكى، لا يدل على أنه في الواقع أيضا غير مذكى. نعم، فإن غاية ما يستفاد منها عدم جواز التعهد والشهادة بأن المشكوك مذكى استنادا إلى يد المستحل أو قوله، ولا تدل على الحكم عليه بأنه غير مذكى، خصوصا أن الإمام جوز له أن يبيعها بناء على عدم جواز بيع غير المذكى. الإمام قال له بيعه، والحال نحن نعلم بأنه لا يجوز بيع الشيء النجس لشخص يريد أن يستعمله لأنه يعامله معاملة الطائر. فالإمام عندما جوز له البيع وقال له بأنه عندما تبيعه قل بأن اشترطت على من اشتريت منه بأنه أن يكون مذكى، فقد يكون شنو؟ هذه إشارة إلى كونه مذكى، لذا أجاز للبائع أن يبيعه. لو لم يكن مذكى وكان نجسا لما كان بيعه جائزا. فالإمام عندما قال له بعه ولكن لا تتعهد بأنه مذكى واقعا، هذا دليل على أنه شنو؟ يعني لا دلالة للرواية على أنه غير مذكى. وأما سندا فهي ضعيفة بمحمد بن هلال. والحاصل المقتضي لشمول روايات السوق لجميع الفرق الإسلامية موجود والمانع مفقود كما اتضح. فسوق المسلمين، وهي إمارية سوق المسلمين عامة وشاملة لجميع الفرق الإسلامية، ولم تكن مختصة بالإمامين المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.